مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس 13 والأخير من هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان تأملات في سورة صاد. وكنا يا أحبة قد توقفنا عند قول الله عز وجل: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وهنا يا أحبة سؤال: ما المقصود بالنبأ العظيم وما مناسبته بما قبله؟ النبأ العظيم له معنيان. المعنى الأول أن النبأ العظيم هو يوم القيامة، وقد ورد عن القرطبي في تفسير قوله عز وجل قل هو نبأ عظيم، قال: أي قل لهم يا محمد هو نبأ عظيم، أي ما أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب خبر عظيم القدر، فلا ينبغي أن يستخف به. وهذا هو المعنى الأول، أي القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب هو النبأ العظيم. المعنى الثاني أن النبأ العظيم هو القرآن، وقد ورد عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في تفسير هذه الآية، قالوا: يعني القرآن الذي أنبأكم به خبر جليل، الذي أنبئكم به خبر جليل وعظيم المنفعة، ولكن أنتم عنه معرضون. إذن يا أحبة، مما سبق يتبين أن المراد بالنبأ العظيم إما أن يكون نبأ الآخرة وما فيها، أو نبأ هذا القرآن العظيم وما فيه، ولا يتنافى يعني الجمع بين القولين، لأنه من أعظم الأنباء التي اشتمل عليها القرآن هو نبأ الآخرة وما فيها من أحوال، وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من الجنات والنعيم، وكذلك ما أعده لأهل الشرك والجحود من العذاب والجحيم. والمناسبة يا أحبة، هذه الآيات لما قبلها، لما قال الله عز وجل في الآيات السابقة لنبيه: قل إنما أنا منذر، أي قل يا محمد لقومك إنما أنا منذر لكم من عذاب الله أن يحل بكم بسبب كفركم، جاءت هذه الآيات لتبين أن هذا الإنذار من ماذا؟ من يوم عظيم، وهو يوم القيامة، وهو يوم أهواله شديدة وأحواله غريبة، ولكنكم في غفلة عن عظمته وخطورته. ومن الفوائد أحب في هذه الآية من قول الله عز وجل قل هو نبأ عظيم، نأخذ عدة فوائد. الفائدة الأولى أن تعلمون أن النبأ هو الخبر الهام، ليس أي خبر، وإنما النبأ هو الخبر الهام. فلما يقول الله عز وجل قل هو نبأ عظيم، يأتي سؤال: كيف سيكون استقبالك إذا علمت أن هناك رسالة وخبر عظيم؟ وخذوا مثال للتقريب، يعني لو أن رجلا أخبرك أنك بعد استلامك لرسالة وبحسب تنفيذك لهذه الرسالة سيتوقف أمر نجاتك وهلاكك على استقبالك لهذه الرسالة، كيف سيكون الاستقبال؟ لا شك أن الاستقبال سيكون استقبال فيه اهتمام بالغ وتنفيذ لجميع ما يطلب منك إذا كان أمر نجاتي على هذه الرسالة. وهكذا هو القرآن، القرآن نبأ عظيم، فيه يعني نجاة كل إنسان، وفيه يعني أمر حياته ومستقبله الأخروي. فالقرآن يا أحبة عظيم لعدة اعتبارات: القرآن عظيم لعظمة من تكلم به وهو الله عز وجل، والقرآن عظيم لمكانة من نزل به وهو جبريل عليه السلام، والقرآن عظيم لمقام وشأن من أنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن عظيم لخيرية من خوطب به وهم الصحابة رضوان الله عليهم، والقرآن عظيم بتشريعاته الشاملة، وعظيم في مقاصده الحقة، وعظيم في تأثيره وأثره، وعظيم في لغته وأسلوبه، فيه الكمال المطلق لأنه نزل من عند الله الكامل المطلق. وفائدة أخرى يا أحبة، وهي لها ارتباط بهذا النبأ العظيم: متى يكون المسلم عظيم، ومتى تكون الأمة أمة عظيمة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: متى عظم هذا النبأ؟ عظم من يأخذ بهذا النبأ، لأنه أساس ومنهج وطريق، فإذا عظم عظم الآخذ به. ثم يقول: ولهذا كانت الأمة الإسلامية عظيمة مرموقة مهيبة حين كانت آخذة به. المقصود أنه كلما زاد ارتباط المسلم بالقرآن زادت مكانته وعظمته. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وهنا سؤال، ما مناسبة هذه الآية بما قبلها؟ الجواب، لما بين الله عز وجل أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، ذكر الأدلة التي ترشد وتوضح نبوته. يقول الله عز وجل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي لولا الوحي ما كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى، يعني في شأن آدم عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه، وسيأتي حديث عن ذلك. وفيها فائدة يا أحبة، فيها نفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب، سواء كان الغيب هذا مستقبل أو في الحاضر، ومن ذلك نفيه للعلم باختصام الملأ الأعلى وهم الملائكة، وهو علم موجود ولكنه كان غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغائب الموجود، فكيف يعلم الغائب المنتظر من باب أولى أنه لا يعلم؟ لذلك قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وفيها فائدة أخرى الآية، فيها إثبات أن الملائكة عليهم السلام ذو عقول لقوله تعالى إذ يختصمون، وفيها إثبات المناظرة والمخاصمة بين الملائكة. ثم يقول الله عز وجل إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، فيها إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم نذير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لكل ما أنذر به، لأن معنى كلمة مبين أي مظهر للحق والوحي الذي جاء به. وعلى ذلك من هذه الكلمة كلمة نذير مبين، فلا يمكن أن يكون في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شيء مجهول أبدا، بل كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو بين. لكن الجهل هذا أمر نسبي، فقد يكون المجهول شيئا معينا لبعض الناس وهو بين معلوم لأناس آخرين. كذلك يا أحبة فيها فائدة في قول الله عز وجل إلا أنما أنا نذير مبين، أن كل من استدرك على الشريعة وأحدث من العبادات فهو كأنه يستدرك على الشريعة فلا يقبل منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الله ذكر عنه أنه نذير مبين، بين كل ما في الشريعة. فمن أتى بعبادة أو صفة أو هيئة أو خص عبادة بزمان أو مكان فكأنه يستدرك على الشريعة ويعني يبين أن الشريعة جاءت فيها نقص وهو يريد أن يكمل هذا النقص. ثم تعملوا يا أحبة في قول الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وهنا سؤال، ما مناسبة هذه الآية بما قبلها؟ الجواب، لما كانت قريش خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد والكبر، ذكر الله عز وجل حال إبليس الذي خالف أمر الله بسبب أيضا الحسد والكبر، ثم بين ما آل إليه من اللعنة والطرد من رحمة الله، وكل هذا ليزدجر كفار قريش عن ذلك، ويعني يعتبروا بحال وقصة إبليس. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. في هذه الآيات عدة فوائد. الفائدة الأولى إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع تسمعه الملائكة. وفي قوله كذلك إذ قال ربك للملائكة إني خالق، إثبات كذلك الخلق لله وأنه متعلق بمشيئته. بشرا من طين فيها كذلك فائدة إثبات أن أصل بني آدم هو الطين، ولهذا يا أحبة جاءت طبائع بني آدم وألوانهم مختلفة كاختلاف الأرض أو كاختلاف تربة الأرض، ففيها السهل واللين والأحمر والأبيض والأسود والحزن والصعب، لأنهم خلقوا من هذه التربة، فصار اختلافهم كاختلاف الأصل الذي خلقوا منه. وهناك أحب كذلك فائدة يعني جميلة وهي لطيفة في قول الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. الفائدة أنه غالبا عند إنشاء أي أمر جديد قد يجد الإنسان معارضة، فهذا الله عز وجل لما أخبر الملائكة أنه خالق بشرا من طين وجد هذه المعارضة من الملائكة، فما بالك بنا نحن البشر، قد يعني يعرض الإنسان فكرته ومشروعه وأمر يريد أن ينشئه أمر جديد قد يكون مشروع علمي أو مشروع دعوي أو إنشاء لفكرة كتاب أو محاضرة، فيجد معارضة. ليه؟ لأن الناس غالبا تعارض الجديد. لذلك جاءت الوصية: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وأنا أتذكر يعني المقدمة ذكرها عمر الأشقر لما أراد أن يؤلف كتبه في العقيدة، وذكر هذا في كتاب يعني في مقدمة كتبه، وسأل واستشار أحد مشايخه في أنه يريد أن يؤلف في العقيدة، فقال له هذا شيخ: وماذا ستقدم من جديد؟ وكأنه أراد أن يثبطه، فلما يعني عزم على الاستمرار يقول: هذه كتبي انتشرت وألفت وترجمت إلى لغات عدة وانتشرت في العالم. فغالبا الإنسان إذا أراد أن ينشئ عملا جديدا سيجد معارضة، فالوصية أن يستعين الإنسان على مشاريعه بالكتمان حتى ينجح. ثم تأملوا قول الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهنا يحب سؤال: ما معنى ونفخت فيه من روحي؟ الجواب: ليس المقصود من روح الله عز وجل التي هي حياته، لأن الله جل وعلا أحد صمد لا جوف له، وليس كالإنسان الذي له روح وجسد. وإنما المعنى أي من روح خلقها الله. وهنا قاعدة مفيدة جدا ذكرها للعلم، أن المضاف إلى الله إذا كان عينا قائمة بنفسها كالروح وجبريل والناقة، امتنع أن تكون صفة لله. لما نقول ناقة الله، الناقة عين قائمة بذاتها، فإذا أضيفت إلى الله فهي إضافة تشريف، كذلك الروح. لكن إذا كانت المضافة إلى الله معنى لا يقوم بنفسه كالوجه واليد، هذا معنى لا يقوم بنفسه، لا يمكن أن نرى يد مستقلة أو وجه مستقل، وإنما الوجه مرتبط بالجسد. فإذا أضيف هذا المعنى الذي لا يقوم بنفسه إلى الله عز وجل أصبح إضافة صفة. فلما نقول وجه الله إذن صفة، يد الله إذن هي صفة من صفات الله. إذن هذا المعنى الأول، وهو جواب لسؤال ما معنى ونفخت فيه من روحي. وفي هذه الآية أحبه في قول الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى الثانية كذلك إثبات الأفعال لله، وأن الله تعالى أتم خلق آدم فسواه. وفي الآية كذلك تشريف الروح التي نفخت في آدم عليه السلام، وهذا التشريف من جهتين: الأول أن الله هو الذي نفخها ولم يأمر أحد من الملائكة بنفخها، ومثل ما ذكرنا أي من روح خلقها الله. الثاني أن الله أضاف هذه الروح إلى نفسه المقدسة، قال من روحي. وكذلك من الفوائد أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، وهذا السجود هو سجود تحية لا سجود عبادة، وهذا السجود كان جائزا ولكنه نسخ بعد ذلك. ثم تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وهنا سؤال: استثناء إبليس من الملائكة هل يدل على أنه ملك من الملائكة؟ الجواب: إبليس كان مع الملائكة يتعبد بعباداتهم، فصح أن يشمله الخطاب الموجه إلى الملائكة، ولهذا لامه الله على عدم السجود، فدل على أن الخطاب كان شاملا له. وفي الآية قول الله عز وجل: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فيها فائدة أن الاستكبار عن أمر الله كفر، وفائدة أخرى كذلك وهي فائدة تعطينا معيار في الأخلاق، أن الحوادث والمضايق هي معيار الأخلاق. يقول ابن عاشور في هذه الآية: وهذا ناموس جعله الله مبدأ لهذا العالم قبل تعميره، وهو أن تكون الحوادث والمضايق معيار الأخلاق والفضيلة. كيف؟ قال: فلا يحكم على نفس بتزكية أو بضدها إلا بعد تجربتها وملاحظة تصرفاتها عند حلول الحوادث بها. لذلك لما مدح رجل عند عمر بن الخطاب بالخير فقال عمر: هل أريتموه الأبيض والأصفر؟ يعني الدراهم والدنانير. ولذلك يعني جاء كما قال الشاعر: لا تمدحن امرئا حتى تجربه، ولا تذمنه من قبل تجريبي، إن الرجال صناديق مقفلة وما مفاتيحها غير التجارب. فهذا معنى مهم جدا، وهو أن الحكم على الإنسان لا يكون إلا بعد المضايق والتجارب. ومن الفوائد كذلك يا أحبة في هذه الآية معرفة أن الكبر هو الذنب الأعظم الذي أدخل إبليس النار، فالكبر هو مفتاح الكفر. ثم تأملوا في قول الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ والفائدة يا أحبة بيان أن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق غير آدم من الشياطين والملائكة بكلمته، وهذا هو وجه الميزة والخصيصة لآدم عليه السلام، أن الله خلقه بيده. ومن الفوائد كذلك يا أحبة إثبات اليدين لله. لماذا؟ صفة التثنية بيدي فيها فائدة، أن لله يدين اثنتين تليق بجلاله، وأيضا فيها رد على أهل التعطيل الذين قالوا المراد باليد النعمة والقوة. وكيف يكون الرد؟ وذلك أن النعمة والقوة لا تأتي بصيغة التثنية، لأن صيغة التثنية تدل على الحصر، وقوة الله عز وجل غير محصورة، ونعمة الله عز وجل غير محصورة. ثم تأملوا قول الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ذكر بعض أهل العلم لطيفة جميلة، قالوا: تأمل خلق الله عز وجل لآدم بيديه، خلقت بيدي، هذا تشريف، وكذلك نادى الله البشر يا بني آدم، هذا تشريف، وقد عاقب الله بشرا فمسخهم قرودا وأهلكهم لينزلهم من هذا التشريف. ثم الفائدة يقول: أراد أقوام اصطفاء القرد ليكون بشرا، وهم أصحاب نظرية التطور. ثم تأملوا أحبة قول الله عز وجل: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والفائدة أولا فيها إقرار إبليس بأن الله هو الخالق، والفائدة الثانية أن الإنسان قد يعمى عن الحق فيستدل بما هو حجة عليه ويظن أنه حجة له. وكيف هذا؟ وذلك أن إبليس خلق من ماذا؟ إبليس خلق من مارج من نار، أي النار التي خلق منها الشيطان، ليست هي نار مضيئة، وإنما التي تكون في أعلى اللهب بين الدخان وبين النار المضيئة الحمراء، وهي نار معتمة، حمراء معتمة، فهو اللهب المختلط بسواد النار، هذا هو المخلوق من هذه النار. هذا المخلوق أيكون خير من المخلوق من الطين البارد النافع؟ سبحان الله، هذا قلب للحقائق. ولهذا يعني يقال أن هذه دعوة مستندة إلى بينة زائفة باطلة. وكذلك من الفوائد يا أحبة أن إبليس أعلم بحقائق صفات الله من كثير من أهل التعطيل. كيف هذا؟ فالذين فسروا اليد بالقوة هنا لو كان تفسيرهم صحيح لقال إبليس: يا رب أنا خلقتني بيدك، لأن الله خلق إبليس بقوته كما خلق آدم. لكن إبليس ماذا فهم؟ فهم أن المراد باليد هنا غير القوة، ولهذا لم ينقض فضيلة آدم بأنه خلق بيد الله. فإبليس أفهم من بعض أهل التعطيل في هذا المعنى. ومن الفوائد يا أحبة أيضا في هذه الآية أن أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء هو حسد إبليس لآدم: أنا خير منه. وأول ذنب عصي به الله عز وجل في الأرض حسد قابيل لهابيل، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فالحسد والكبر من أعظم الذنوب. ثم تأملوا أحبة قول الله عز وجل: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وفيها عدة فوائد. الأمر الأول أن إبليس في استكباره وإبائه صار مستحقا للطرد والإبعاد، فاخرج منها. الفائدة الثانية أن إبليس لما أخرج أبلغ بأنه مرجوم، والرجم زيادة على الطرد. وكذلك من الفوائد يا أحبة أننا لا ندعو على إبليس باللعنة، وإن كان الله عز وجل وإن عليك لعنتي. لماذا؟ قال يقول أهل العلم: لأنه قد استحق هذه اللعنة بأمر الله، أو بخبر الله، فلا حاجة إلى أن تقول إبليس لعنه الله، لأنه أصلا ملعون. وقد قال ابن القيم رحمه الله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يتعاظم في نفسه إذا قيل تعس الشيطان، قال: إن مثل ذلك إذا دعي عليه باللعنة والتقبيح وما أشبه ذلك، فإنه يتعاظم في نفسه، أي كأنه لم يقدر عليه. لذلك فإذا كان قد قدر عليه فلا حاجة أنا أدعو عليه، لكن أستعمل ما أمرني الله، وهو الاستعاذة بالله منه، كما قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثم تأملوا يا أحبة قول الله عز وجل: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهذه ذكر العلماء فيها فائدة، أن الله قد يقدر أسباب الشر لحكمة. وكيف ذلك؟ وذلك بإجابة دعاء إبليس. إبليس ماذا دعا؟ دعا أن ينظره الله عز وجل إلى يوم الوقت المعلوم. وإبليس لا شك أنه مبدأ كل شر، لكن الله تعالى أجابه في دعائه وأبقاه لحكمة عظيمة. ولولا بقاء إبليس ما وجد عاصي في الأرض، وإذا انتفى العصيان صار الناس أمة واحدة، ولم يكن للإيمان مزية، ولم يكن هناك جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. ولو كان الناس أمة واحدة لتعطل كثير من شعائر الإسلام. فكان من الحكمة إبقاء إبليس ويبقى ما يدعو إليه. إذن الله عز وجل قد يقدر أسباب الشر لحكمة. ثم تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تأملوا في قول الله عز وجل عن إبليس: قال: فبعزتك. هذه فيها فائدة، والفائدة معرفة إبليس بالله، أن إبليس يعرف الله عز وجل، حيث أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم. بل فيها فائدة أخرى، أن من أسباب الإعانة أن يستعين الإنسان بما يناسب المقام من أسماء الله وصفاته. لم يقل إبليس: فبمغفرتك لأغوينهم، وإنما قال: فبعزتك. لماذا؟ لأنه يريد أن يتسلط، والسلطة يناسبها من الصفات صفات العزة دون المغفرة. فهذه فائدة. ثم تأملوا كذلك في قوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الفائدة أن إبليس وعد متوسلا بعزة الله أن يغوي جميع بني آدم. فالفائدة هي واجب علينا الحذر من إبليس ووساوسه. فإذا قال قائل: طيب ما الذي يعلمني بوساوس الشيطان؟ الجواب: كل شيء يأمرك بمنكر فهو من إبليس، وكل ما يثبطك عن الخير فهو من إبليس. فاحذر، إذا وجدت في نفسك تأخرا في الخير فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا وجدت نفسك إقداما على الشر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل عن إبليس: إلا عبادك منهم المخلصين. هذه مزية عبادة الله والإخلاص فيها، حيث أن عباد الله المخلصين سلموا من إغواء إبليس. وفيها فائدة أخرى، أنه كل من كان لله أعبد كان أشد عصمة من الشيطان ووسوسته، لأنه استثنى من إغواء بني آدم عباده المخلصين، والمعلق بوصف يقوى بزيادة هذا الوصف. ثم تأملوا في قوله: قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. أما قوله الله عز وجل قال: فالحق والحق أقول، فيها فائدة أن قول الله تعالى كله حق. وكذلك فائدة أخرى، أن كل ما قدره الله فهو حق، سواء كان ملائما للبشر أو غير ملائم. وجه ذلك أن كل شيء قدره الله كائن بقوله كن، وكن قول. فإذا كان كل ما قاله حق لزم أن يكون كل ما قضاه أيضا فهو حق، وهو كذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. ثم تأملوا يا أحبة في قوله: لأملأن جهنم. الله عز وجل وعد جهنم بملئها، ويتفرع عن هذا الحذر الشديد من أن يكون الإنسان من أهل جهنم. وقد ثبت في الصحيحين أن جهنم لا تزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. ثم تأملوا يا أحبة قول الله عز وجل: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. والفائدة أن للشيطان أتباع، فإذا قيل من هم أتباع الشيطان؟ الجواب قيل المستكبرون عن عبادة الله. لماذا أخص أهل الكبر؟ لأن أعظم ميزة تميز بها الشيطان أنه مستكبر عن طاعة الله، فكل من استكبر عن طاعة الله فإنه من أتباع الشيطان. ثم تأملوا يا أحبة قول الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والفائدة أن الله عز وجل أمر نبيه أن يعلن بأنه لا يسأل على الرسالة أجرا دنيويا، وأما أجر الآخرة فلا شك أن النبي يرجوه لأنه هو الدال على الخير والآمر به. وهنا مسألة يا أحبة في قوله قل ما أسألكم عليه من أجر، هل يحرم على الإنسان أن يأخذ شيئا على تبليغ الشريعة؟ الجواب هذا فيه تفصيل، أنه متى ما كان البلاغ واجب حرم أخذ الأجر عليه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا على قيامه بالواجب. أما إذا كان هذا البلاغ ليس بواجب وإنما هو نفل فلا بأس أن يأخذ عليه أجرا. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم تأملوا في قول الله عز وجل: وما أنا من المتكلفين. والفائدة أن النبي ليس من المتقولين للقرآن من تلقاء نفسه، وعدل عن المتقولين إلى المتكلفين لأن القرآن لا يمكن أن يأتي بمثله البشر، حتى لو تكلف الإنسان وبذل الجهد فإنه لا يمكن أن يأتي بمثله. ولما كان هذا القرآن يعني لا يأتي بمثله البشر، صار من أتى به متكلفا ولو جاء به من عند نفسه، لذلك لم يقل ما أنا من المتقولين وإنما قال من المتكلفين. وفيه فائدة إشارة إلى أن من الناس من يتقول على الله فيدعي أنه رسول وليس هو كذلك. ثم تأملوا في قول الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين. والفائدة أن هذا القرآن ذكر للعالمين عموما، من الإنس والجن ولأهل السماء والأرض وللخلق أجمعين يتذكرون به، ولكن لا ينتفع به إلا المؤمنون. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم تأملوا في قول الله عز وجل: ولا تعلمن نبأه بعد حين. والفائدة أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم تأتي متتابعة، منها ما علم في عهده، ومنها ما علم بعد ذلك، ومنها ما لا يعلم إلا يوم القيامة، والذي يعلم يوم القيامة يكون معلوما لكل أحد، والذي يعلم في وقته يكون معلوما لمن أدركه ولمن أتى بعده. والفائدة البعض يرى في هذه الآية رسالة طمأنة، والبعض الآخر ستصيبه في مقتل حين يأتي الأجل. وهنا يا أحبة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه السورة، ونذكر بمقصودها وهو التواضع والرجوع للحق بدون كبر، وبيان أن الكبر من أعظم أسباب عدم الانتفاع بالقرآن، وكذلك أن الكبر يقفل على الإنسان قلبه فلا ينتفع بالذكرى. والموعظة كما قال تعالى في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكذلك أن التواضع يفتح مغاليق القلوب، حتى لو كان الإنسان كافرا سواء كان يهودي أو نصراني، إذا لم يكن عنده هذه الصفة صفة الكبر فإنه تنفتح مغاليق قلبه ويتعظ بمواعظ القرآن، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وما هي صفتهم؟ وأنهم لا يستكبرون، بما أنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. في الختام نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يفتح لنا في فهمه وتدبر معانيه ما ينير قلوبنا ويشرح صدورنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا وإياكم علما وعملا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.